بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر شعبان لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 21 من شهر نيسان لسنة 2020. الحقيقة في المسألة التي ذكرناها آخرا في درسنا السابق، وهي عند قوله: وإن اشترى إنسان سلعة لنفسه بثمن معلوم فلم يقدر على وفائه فقال لغيره: أنا اشتريت سلعة بكذا فأعطني الثمن لأنقده لربها، وربحها بيننا مناصفة مثلا، فدفعه له فقرض. يعني يريد أن يقول هنا: توجد علاقة دينية سابقة بين العامل ومن اشترى منه، فذهب لرجل يريد أن يكون مستثمرا معه في قراض ليكون رب مال، فقال: أنا لي سلعة اشتريتها بدين، فادفع لي ثمن هذه السلعة ثم تكون السلعة يعني مرابحة بيننا بالنسبة المتعارف عليها. نقول هنا في هذا المثال: توجد علاقة دينية سابقة بين العامل ومن باعه السلعة وعرض هذه الدينية على من يسمى برب المال في القراض، فأعطاه ليسدد ثمن السلعة، فقال: هذا معنى القرض وليس معنى القراض، لذلك اعتبره قرضا فاسدا وليس فيه شيء من القراض، وعليه يكون الربح والخسار على من سميناه بالعامل وليس لمن دفع هذا المبلغ للعامل إلا أن يسترد قرضه وجوبا فقط، وليس له إلا هذا. إذن لما قال فقرض، أيضا هو قرض فاسد لا قراض، ليس فيه قراض بالمرة، فيجب رده لربه فورا. لربه هو من؟ رب الدين اللي هو دخل على أنه رب مال، قال فيجب رده لربه فورا لأنه لم يقع على وجه معروف، واضح؟ أو على وجه معروف، لم يقع على وجه معروف، فلذلك هو يريد أن يقول لك إن هذا لم يقع على وجه المعروف، فأصبح رب المال متاجرا بقرضه لهذا الذي ظهر في الصورة على أنه عامل، لكننا عاملناه فيما بعد على أنه مقترض. قال: فإن نقده في السلعة فالربح للعامل، يعني إن أعطاه المال فالربح للعامل وحده والخسر عليه، الضمير يعود على العامل. إذن هذه الحالة اعتبرناها قرضا، وقرضا فاسدا. ما معنى قرض فاسد؟ أي لا يجوز لمن أخذ المال أن يستفيد منه على وجه القرض، لأن من بذل المال لم يبذله على وجه المعروف فله أن يسترده فورا، بينما لو أقرضت غيرك قرضا صحيحا يجب أن يمر وقت ينتفع به المقترض بالمال المقرض، يعني لا تقرضه الآن وتقول بعد ساعة رجع لي مال القرض، لابد أن تمر هناك فترة ووقت ينتفع المقترض بها. إذن في هذه الحالة اعتبرناها قرضا فاسدا ولم نعتبر فيها شيئا من القراض. الآن سيذكر الحالة الآتية ويقول: هناك حالة تكون على وجه القراض الصحيح، بمعنى أن من اشترى السيارة مثلا وجاء لمن هو رب مال فلم يعرض عليه أي شيء، لم يقل له اشتريت سيارة وعلي دين، لم يأتي على أي ذكر لما قام به هذا الشخص، فقال هناك تجارة رابحة وأريد منك أن تدخل معي في قراض فأعطني المال لنتجر. لكن في ذهن ذلك العامل سيارة معينة، صح؟ سواء اشتراها أم لم يشتريها. فلذلك نحن أمام عقد صحيح رب مال، لا يوجد أي رائحة لعلاقة دينية سابقة بين العامل ومن اشترى منه العامل تلك السلعة وأصبح مدينا بها، أنا أمام عقد صحيح. قال بخلاف ما إذا لم يخبر، أي لم يخبر العامل رب المال بالشراء، بل قال له بعد أن اشتراها ادفع لي 10 مثلا على وجه القراض والربح بيننا، قال فيجوز، واعتبرها قراضا صحيحا ويكون قراضا على ما دخل عليه. ما معنى هذه العبارة ويكون قراضا على ما دخل عليه؟ أي اعتبرنا القراض صحيحا والمسمى في نسبة الربح على ما دخل عليه، إذا اعتبرنا فعلهما عقدا صحيحا ويلتزمان بما دخل عليه من الاتفاق حسب نسبة الربح. كدفع لي على كذا، كدفع لي كذا على وجه القراض، يعني بيننا قراض، لابد أن يصرح بصيغات القراض، فقد وجدت رخيصا أشتريه، والربح بيننا على كذا. إذن في قوله كدفع لي أي يجوز هذا الذي ذكرته سابقا، كذلك يجوز القراض إن قال العامل لرب المال ادفع لي كذا على وجه القراض فقد وجدت رخيصا أشتريه به. لاحظوا أن هذه الحالة التي جاز فيها القراض كما ذكرنا سابقا لم يطرأ عليها أي شائبة من علاقة عقدية سابقة بين العامل الذي اشترى السيارة 10,000 في المثال من أحمد. قال والربح بيننا على كذا فيجوز، لكن لاحظوا في قوله هنا في التأكيد إن لم يسم السلعة أو البائع، يعني أنا أمام عقد قراض صحيح مكتمل شروط الصحة، لم يذكر العامل لرب المال أي صفة عقدية في تجارة سابقة أو في بيع سابق، ومن ثم نظرت إلى هذا العقد فوجدته مستوفيا للأركان والشروط من حيث التصريح بأنه عقد قراض، من حيث النسبة، أعني نسبة الربح، ولم يبين العامل أي علاقة سابقة سواء في الدينية التي اعتبرناها قرضا في الحالة الأولى، ولم يقل هناك سيارة أو هناك أحمد أشتري منه. لاحظوا لو قال هناك سيارة إذن في هذه الحالة يعين المال الذي يتجر به، لو قال هناك أحمد سأشتري منه إذن دخل في القراض على تعيين من يشترى منه. فإذا سكت عن السيارة وسكت عن البائع إذن هو قراض صحيح، وهذا معنى قوله فيجوز إن لم يسم السلعة أو البائع. فإن سمى السلعة أو البائع لم يجوز، فإن قال سنشتري تلك السيارة إذن دخل على معين، أو سأشتري من أحمد دخل على الشراء من معين. نحن نريد عقد قراض استثمار مفتوح لا يختص بشخص يشترى منه ولا يختص بسلعة نتجر بها وكان قراضا فاسدا. إذا في جميع الأحوال هو قراض فاسد إن عين السلعة أو عين البائع الذي سيشتريان السيارة منه، ويظهر كما قيل أنه إن عين البائع فهي مسألة اشتري من فلان التي ذكرناها، التي من فلان اشتري من فلان، له أجرة تولي الشراء، له الضمير يعود على العامل، إذن له أجرة تولي الشراء، يعني بعد أن اشترى السيارة نقدر لهذا العامل أجرة أعني أجرة مثل لعمله في تولي الشراء، أو إذا كان بعد أن أخذ السيارة وبدأ يتجر بها عندئذ نبحث له في قراض المثل. وإن عين السلعة فله أجر المثل. إذا نجري في هذه الحالة على أنه قراض فاسد، ونعود إلى الحالات الثلاث الأولى التي ذكرناها، أنهما دخلا على التجري في سلعة معينة، أو دخلا على الشراء من معين. وفي هذه الحالات هي عبارة عن تحجير على العامل، فقبل أن يعمل العامل له أجرة مثله، فإن بدأ بالتجري والاسترباح عندئذ له قراض المثل، له قراض المثل، كما كنا قد ذكرنا في الوديعة سابقا. هذا تكرار لما يعني قلناه سابقا، من حيث هناك ثلاث حالات: الحالة الأولى قرض، الحالة الثانية قراض صحيح إذا لم يسمي السيارة اللي هي محل القراض، أو البائع لم يذكر له علاقة دينية سابقة، قراض صحيح. فإن سمى السيارة أو البائع إذا دخلنا على التحجير على عقد القراض، ويتنافى ذلك مع عملية الاستثمار وإطلاق يد العامل في البيع والشراء، إذن هو قراض فاسد، يرجع في أحكامه إلى ما يتعلق بما قررناه من أجرة المثل وقراض المثل. ثم قال هنا، قال وجعلي بالجر، أي وكجعلي. طيب وجعلي هنا معطوفة على إيه؟ لاحظوا لما قال هنا فيما سبق معطوف على فيجوز، لاحظوا فيجوز كد فعلي في الحالة السابقة، قال فيجوز كد فعلي، الحين الآن يريد أن يعطف على قوله كد فعلي، أي فيجوز كد فعلي وكجعلي، اللي هي بالجر الربح كله لأحدهما فيجوز، أو غيرهما فيجوز. يعني رب المال رجل كريم، قال للعامل خذ هذا المال واتجر به ولا أريد منك ربحا، الربح كله لك. قال وأنا سأجعل نصيبا لأخي الصغير معي في الربح، قال هذا تبرع منك، أنت تبرعت بالربح لأخيك. إذن يجوز أن يكون في القراض اشتراط الربح جميعا للعامل، وعندئذ نقول هذا من الإحسان والمعروف من قبل رب المال، أن يقول له خذ هذا المال واتجر به والربح لك جميعا وأنا لا أريد نسبة. واضح؟ فيجوز، أو لغيرهما أيضا أن يكون الربح لغيرهما، يعني أنا أقول له اجعل ربحا لمن شئت، فهذا مال مالك والربح لك، فقال سأجعل منه نصيبا لفلان أخ حبيب وصديق ملاطف، قلنا له ذلك، فعندئذ يكون من باب التبرع. طيب فإذا قال رب المال للعامل الربح كله لك أيها العامل، فما معنى ذلك؟ نقول إن العامل عندئذ يكون ضامنا لرأس المال كما يضمن القرض، ولو كان تلف المال بلا تفريط، إذا كان الربح جميعا للعامل. قال وضمنه، أي العامل، أي يضمن مال القراض لربه ولو تلف أو ضاع بلا تفريط، إذا جعلناه في الذمة ولم نجعله أمانة، جعلناه في الذمة ولم نجعله أمانة. ما معنى جعلناه في الذمة؟ أي كالقرض، أي كالقرض، لأنه حينئذ صار في معنى القرض وانتقل من الأمانة إلى الذمة، لكن انتقل من الأمانة إلى الذمة، إذن عملناه على أنه قرض. وانظر هنا إلى البحث في معاني العقود لا في ألفاظها. قال إن لم ينفه، إن لم ينفه، يعني من الذي لم ينفي؟ يعني إذا العامل قال اسمع أنت تريد أن تحسن إلي لكن الضمان ليس علي، فإذا تلف المال فلا ضمان علي، هنا يكون العامل قد نفى الضمان، فإذا نفى الضمان فعندئذ هو أمانة وليس في الذمة، عندئذ هو أمانة وليس في الذمة. هذا معنى قوله هنا إن لم ينفه، أي الضمان عن نفسه، أو لم ينفه عنه رب المال. فإن نفاه رب المال أو نفاه العامل بأن قال العامل لا ضمان علي، أو قال له ربه ولا ضمان عليك، لم يضمن، لأنه زيادة معروف. إذن إذا قال له خذ هذا المال واتجر به والربح جميعا لك وسكت عن الضمان، لاحظوا هنا الضمان مسكوت عنه، فإننا ذهبنا إلى المعنى وقلنا إن القراض أصبح قرضا في ذمة العامل. إذن في حال السكوت من قبلهما، يعني من قبل رب المال والعامل، كلاهما سكت في مسألة قول رب المال للعامل خذه واتجر به والربح جميعا لك، فإن القراض هنا يكون في ذمة العامل. طيب ماذا لو قال العامل نعم ولكن أنا لست ضامنا؟ نقول له في هذه الحالة وافق رب المال وقال لا ضمان عليك، عندئذ لا يكون في الذمة ولا يكون مضمونا في ذمة العامل. لماذا؟ لأنه مزيد إحسان من رب المال بأنه قال له حتى وإن تلف فلا ضمان عليك، عندئذ أصبح المال أمانة ولم يعد في الذمة. طيب فإذا قال، لاحظ في كلمة في كلمته هنا ولم يسم قراضا، هذا كله إذا رب المال لم ينطق بكلمة قراض، إنما قال خذه واعمل به واتجر، قال ولم يسمي قراضا، أي بأن قال اعمل فيه والربح لك. فإن سمى قراضا، أي إن سمى رب المال ما أعطاه من مال وسمى العقد بينه وبين العامل سماه قراضا والربح لك، فإن سمى قراضا بأن قال له اعمل فيه قراضا والربح لك، لم يضمن. قلنا لم يضمن إذا نطق رب المال بكلمة قراض. لماذا؟ لأننا سنعمل على مقتضى كلمات قراض وهي ومقتضاها أن العامل لا يضمن، فإذا نطق رب المال بكلمة قراض جرينا على أن العامل لم يضمن. لكن الحالة التي ذكرها مسبقا قال له اعمل فيه واتجر فيه ولم يسمي كلمة قراض، واضح؟ إذن قال اعمل فيه قراضا والربح لك، لم يضمن ولم شرط عليه الضمان فيلغى الشرط. بمعنى قال له هذا قراض وعليك الضمان، يعني المال في ذمتك. ما معنى شرط عليه الضمان؟ يعني هو في الذمة وليس أمانة، يعني أنت تضمنه بكل حال كالقرض وليس أمانة بين يديك نجري فيه على التعدي والتقصير، فإن تعديت وقصرت ضمنت، وإن تلف بآفة سماوية لم تضمن. فيريد أن يقول هنا إذا نطق بكلمة قراض وهو رب المال ولكنه شرط الضمان على العامل فيلغى الشرط، فيلغى الشرط. لماذا ألغينا الشرط؟ لأن رب المال هنا خالف مقتضيات الشريعة، ومقتضيات الشريعة الآمرة التي لا يجوز لأحد أن يتفق على خلافها، أن العامل أن يد العامل يد أمانة. فلما أراد أن ينطق بكلمة قراض وأراد أن يضمن العامل مطلقا، إذن هو مخالف للشرع، فأفسدنا القراض هنا، فأفسدنا القراض هنا. طيب، إذن يلغى الشرط، إذن لا يضمن. وكل ما قلت لا يضمن أنه سواء بتعدي أو تقصير أو دون أو بدون ذلك. إذا قلت أمانة يضمن في حالة التعدي والتقصير، لكنه إن شرطه يكون قراضا فاسدا يفسخ قبل العمل. قراض فاسد يفسخ قبل العمل. إذن لاحظوا هنا مناقضة رب المال لقصد الشارع. فلما قال له قراض والضمان عليك والمال في الذمة، فحكمنا بالفسخ، حكمنا بالفسخ وقلنا هذا قراض فاسد، وألغينا الشرط، ونمضي على رب المال أحكام الشريعة بأن هذا العامل ولو وافق على ذلك العامل، يعني قال له هذا قراض والضمان عليك ووافق العامل، هنا نفسخ ولو اتفق الطرفان. لذلك كلمة العقد شريعة المتعاقدين ليست مطلقة، ليست مطلقة. لماذا؟ لأنهما دخلا على مناقضة أحكام الشريعة الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها. نحن أمام مضمون قرض تحت اسم قراض، فهو خلط القرض بالقراض. بينما لما قال له في الحالة التي ذكرناها آنفا خذه واتجر بهم، يحمل على أنه قرض، وقال له الربح لك. لما قال له اعمل به والربح لك، يحمل على أنه قرض. أما أن يأتي بلفظ القراض ثم يدخل شروطا كشرط الضمان على العامل الذي ينافي القراض، عندئذ أنت تخلط القراض الذي هو عمل ربحي تجاري يقصد منه الاسترباح بعقد القرض الذي هو عقد إرفاق ورأفة ورحمة ومعروف. فلما خلطت هذه العقود ببعضها أفسدنا عليك ذلك، لأنك ناقضت مقصود الشارع من القرض وناقضت مقصود الشارع من القراض. فإن أردت أن تكون محسنا فهذا باب القرض، وإن أردت أن تكون تاجرا فهذا باب القراض. أما أن تجعل القرض قراضا والقراض قرضا فهذا من تسمية الأشياء بغير أسمائها، وهذا لا يجوز. إذن من خلال هذه الفروع الفقهية التي تتحدث عن معاني العقود والألفاظ المتعلقة بتلك العقود، فالآن من أراد أن يتكلم بمقاصد الشريعة ها هي مقاصد الشريعة، من أراد أن يتكلم بمقاصد المكلفين ومدى موافقة مقاصد المكلفين لمقاصد الشريعة، وأنه لا يجوز للمكلفين أن يدخلوا في مقاصدهم على غير مقاصد الشارع، لأن ذلك يكون من قلب الأحكام والمعاني الشرعية. وقال الله في من يفعلون ذلك ولا تتخذوا آيات الله هزوا، في قوله لما قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بمعنى أن الله تعالى قد جعل لك هذا الحق في التطليق لأنك وجدت أن هذه الزوجية لم تعد تقيم حدود الله، فلا الزوج قادر على الوفاء بحق الزوج ولا الزوج قادر بالوفاء على الوفاء بحق الزوجة، فلم تعودا قادرين على إقامة حدود الله. عندئذ أنت أيها الزوج تقوم بحل رابطة الزوجية، وأعطاك الشارع هذا الحق. لكن أن تجعل هذا الحق الذي أعطاكه الشارع. تمام؟ الآن تريد أن تتحلل من مقصد الشارع في حماية الأسرة التي عجزت عن القيام بحدود الله إلى وسيلة إضرار، فتستبد بهذا الحق لأجل الإضرار أو لأجل فرض تنازل على المرأة عن بعض حقوقها الشرعية وإيذاء هذه المرأة بسبب أن هذا الحق بيدك وقد جعله الله سبحانه وتعالى لك من أجل مصلحة عامة لهذه الأسرة وجعلك أمينا عليها. إذن أنت قلبت أحكام الشريعة عند إذن. إذن هنا عندما قال رب المال خذه قراضا والضمان عليك، الضمان عليك هذا في القرض، وخذه قراضا هناك معنى شرعي للقراض وهو عقد تجاري، والضمان عليك هذا في عقد القرض، فهنا تنافت المعاني، تنافى ما يقتضيه عقد القراض من أن يكون المال أمانة بيد العامل مع عقد القرض الذي فيه المال في ذمة المدين، وعندما يكون ذلك، عندما يكون الأمر في هذه الحالة يجب رد الدين على المدين لأنه ثابت في الذمة ولا يجوز انتقاص شيء منه لأنه سبحانه وتعالى جعل الدائن من المحسنين، والله تعالى يقول وما على المحسنين من سبيل، وهذا الرجل كان يفعل معك المعروف وليس من المعروف أن تقول له لقد ذهب مالك، واضح؟ فإذا موافقة مقصود المكلف إلى مقصود الشارع كما مثلنا هنا أمر واجب شرعا، أمر واجب شرعا ولا يجوز التحلل منه، لأننا إن تحايلنا على القراض بالقرض والقرض بالقراض عندئذ نكون فوتنا مقاصد الشارع من مثل هذه العقود، من مثل هذه العقود، لذلك جعلناه قراضا فاسدا، وعندئذ يفسخ قبل العمل لأن القراض يلزم بعد العمل. طيب بعد العمل نجري عليهما سنة القراض بعد العمل، ولكن بطبيعة الحال هما لم يذكرا نسبة، لم يذكرا نسبة، وبالتالي نعطيه قراضة المثل، نعطيه قراضة المثل للعامل، وهذا بشرط أن يكون قد حصل ربح. إذن بعد العمل نجري عليهما سنة القراض الفاسد ونعطي للعامل قراض المثل إن حصل ربح، فإن لم يحصل ربح فلا شيء له. طيب قبل أن يتجر العامل نقول نحن ما زلنا في بر الأمان، افسخ وأعد المال لصاحبه قبل العمل، وأكدنا أن القراض يصبح لازما بعد عمل العامل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.